السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، تكلمنا في اللقاء الماضي في حلقة خاصة عن حجة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، تكلمنا عن حجة الوداع، وقلنا في آخر الرحلة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه خطبة في مرجعه من مكة إلى المدينة، عرفت هذه الخطبة بخطبة الغدير. أنا آثرت أن أخص هذا اليوم وهذه الخطبة بحديث، لأننا سنرى وسنسمع في الأيام القليلة المقبلة، ربما من الليلة وإلى أيام تطول، على القنوات التي تنتصر للمذهب الرافضي التي تسمى بالقنوات الشيعية، سنرى احتفالية ضخمة بهذا اليوم، سنرى احتفالية ضخمة بهذا العيد. هل هو عيد؟ نعم، إنهم يعدونه عيدا، ربما لا يرون يوم الأضحى عيدا وإنما يرون يوم الغدير عيدا. وأنا أريد أن أتكلم عن الغدير وعن خطبة الغدير، ولن أخفي شيئا، وإنما سأتكلم عن الموضوع برمته كما تكلم فيه علماء السنة، لا يدارون ولا يوارون، وإنما يبينون ويوضحون. أتدرون لماذا؟ لأن هذا الأمر دين، فلينظر أحدكم ممن يأخذ دينه، يأخذ عن الثقات العدول، يأخذ عن أهل الفقه، عن أهل العلم، عن أهل الورع، أهل الخشية لله عز وجل، الحب لله ولرسوله ولآل بيت رسوله ولأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، أم من أهل الأهواء والبدع الذين يغالون ويكذبون ويزيفون ويزورون. خطبة الغدير، هذه الخطبة كانت تحديدا في يوم 18 من ذي الحجة، مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم أنهى حجته في مثل هذا اليوم المنصرم. النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمنى 3 أيام مصداقا لقول ربنا تبارك وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والنبي صلى الله عليه وسلم تأخر جلس في منى حتى رمى الجمرات في اليوم الثالث من أيام التشريق، ثم بعد ذلك خرج ليطوف طواف الوداع وليودع البلد العتيق والبيت الحرام ويعود إلى مهاجره إلى المدينة التي عرفت باسمه وانتسبت إليه، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الناس بأهلها فقال عنها طابة وطيبة، وقال أحد جبل يحبنا ونحبه، وقال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، وقال عن الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصى في هذا اليوم حينما استراح الركب عند غدير يقال له غدير خم، وصى النبي صلى الله عليه وسلم بآل بيته. كانت هذه وصية الحبيب الأخيرة بأهل البيت. والنبي صلى الله عليه وسلم وصى وصايا كثيرة كلها يتعلق بالدين والشرع، قال الصلاة وما ملكت أيمانكم، قال أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، لكنه لم يوصي بشيء فيما يتعلق بالأموال، لأن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم كان صدقة أو كان أشبه بالوقف يفعل فيه ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. في هذه الخطبة خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس فوصاهم بكتاب الله أن يتمسكوا به وأن يعملوا بما فيه وأن يعتصموا به، ووصاهم بآل بيته فقال أذكركم الله في أهل بيتي. الروافض استغلوا هذه الخطبة أسوأ استغلال لترويج إفكهم وباطلهم وكذبهم، فزعموا، التفت معي عزيزي المشاهد أختي المشاهدة إلى ما زعموه كذبا وإفكا وزورا، زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بيد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقال أيها الناس هذا هو الخليفة بعدي، اسمعوا له وأطيعوا. ثم بعد ذلك التحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من الصحابة إلا أن بايعوا أبا بكر الصديق. قالوا انظروا إلى هؤلاء الذين التفوا حول نبيه الله محمد كيف جحدوا وصيته وكيف خانوا عهده وكيف نقصوا على أعقابهم وكيف ارتدوا القهقرة وكيف تركوا الدين لأجل الدنيا. زعموا وكذبوا والله أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم شر قرون الأمة، لأنهم بدلوا بزعمهم وصية الحبيب محمد وبايعوا الصديق خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من بعده الفاروق عمر، ثم من بعدهما بايعوا ذا النورين عثمان. قالوا انظروا إلى هذا الجحود، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم هذا هو الخليفة هو الأمير عليكم من بعدي، وهم يتركونه ويجحدون وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبيعون أبا بكر. لا شك أن الذي قاد هذا الكبر هو أبو بكر وعمر، ومنهما طعنوا على الصديق وطعنوا على الفاروق، وصفوهما بأنهما الجبت والطاغوت، وبأنهما طاغوتي هذه الأمة، وانهالوا بالطعن على ابنتيهما، على عائشة بنت الصديق وحفصة بنت عمر، انهالوا عليهما طعنا أيضا، فلم يسلم من طعنهم أحد من خيرة الناس. وأنا أريد في هذا اللقاء، في هذه الحلقة، أن أسرد أخبار الغدير وخطبة الغدير كما نقلتها دواوين السنة، وأقول لهؤلاء الكذابين: لو كان الصحابة جحدوا قصة الغدير وخطبة الغدير، فلماذا سجلها علماء السنة في دواوين السنة؟ لو كان أبو بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة والسنة النبوية دونت التدوين الرسمي في خلافة بني أمية، وهم عندكم ألد أعداء آل البيت، لماذا لم تشطب هذه الخطبة من سجلات السنة؟ لماذا حدث بها الرواة؟ أقول: لأن أهل السنة لا ينكرون شيئا مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحرفون الدين ولا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يعلمون أنها أمانة وأنه دين ينبغي أن يبلغ، ويعرفون لكل ذي حق حقه ولكل ذي قدر قدره. خطبة الغدير رواها مسلم في الصحيح، ورواها أحمد في المسند، والدارمي في فضائل القرآن، وابن ماجة في المقدمة، والروايات عند أحمد كما نقلت أنا متعددة وكثيرة، لكن كلها بألفاظها موجودة في دواوين السنة. وربما يتطاول بعض دعاة الروافض يقول: هذه الخطبة موجودة في دواوين السنة. هذه حجة على أن أهل السنة لا ينكرون شيئا ولا يجحدون شيئا، ولكن افهموا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا وعوا. لو كانت هذه الخطبة تخالف منهج أهل السنة، وكان أهل السنة كما تزعمون أنتم منحرفين عن المنهج الصحيح، فلماذا لم يحذفوا هذه الخطبة من دواوين السنة عندهم؟ لماذا تركوها لتكون سلاحا يدل على أنهم ليسوا على الحق؟ أفيقوا يرحمكم الله. استمعوا إلى خطبة الغدير كما رواها مسلم في الصحيح، وسوف أسوق لكم إسناد مسلم. الإمام مسلم في الحديث الذي رواه في ذلك في كتاب فضائل الصحابة، باب فضل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. انظروا إلى مسلم، فضائل الصحابة، في فضائل أبي بكر، في فضائل عمر، في فضائل عثمان، في فضائل علي. أهل السنة لا يجحدون شيئا ولا يكذبون على أحد. يقول مسلم: حدثني زهير بن حرب وشجاع بن مخلد جميعا عن ابن علي. قال زهير: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. إسماعيل بن إبراهيم هذا مشهور بأنه ابن علي نسبة لأمه. قال: حدثني أبو حيان، حدثني يزيد بن حيان، قال: انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم، فلما جلسنا إليه قال له حصين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت حديثه، وغزوت معه، وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال زيد: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني وقدم عهدي، ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفونيه. ثم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال حصين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ فقال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة بعده؟ قال: نعم. لاحظوا أحبتي في الله، أنا قرأت النص من صحيح مسلم، وأنا أحفظ النص جيدا وأذكره من حفظي، لكن ربما أقدم لفظة أو أخر لفظة لا تغير المعنى، لكنني آثرت أن أقرأه عليكم كما هو في مسلم، وكذلك هو في مسند الإمام أحمد بنفس الألفاظ تقريبا، وعند الدارمي في السنن عن زيد بن أرقم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فتمسكوا بكتاب الله وخذوا به، فحث عليه ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، ثلاث مرات. وروى الإمام أحمد في مسنده عن رياح بن الحارث قال: جاء رهط إلى علي بالرحبة، فقالوا: السلام عليك يا مولانا. قال: كيف أكون مولاكم وأنتم قوم عرب؟ قالوا: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوم غدير خم من كنت مولاه فإن هذا مولاه. قال: فلما مضوا تبعتهم، فسألت: من هؤلاء؟ قالوا: نفر من الأنصار فيهم أبو أيوب الأنصاري. وفي رواية عند ابن ماجه عن عبد الرحمن عن سعد بن سعد بن أبي وقاص قال: قدم معاوية في بعض حجاته، فدخل عليه سعد بن أبي وقاص فذكروا عليا فنال منه، فغضب سعد وقال: تقول هذا لرجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، وسمعته يقول: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، وسمعته يقول: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. هذا حديث صحيح، ورواه الألباني في السلسلة الصحيحة، وهو بمعنى في صحيح الإمام مسلم. بقية الروايات كلها تدور حول هذا المعنى، بقية الروايات كلها تدور حول هذا المعنى. وهنا السؤال: هذه الخطبة ما مفادها؟ نستطيع أن نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصى بكتاب الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم وصى بآل بيته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، رسول الله صلى الله عليه وسلم وصى بعلي بن أبي طالب. الوصى بكتاب الله قال: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به، ما إن اعتصمتم به، حبل ممدود بين السماء والأرض، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه. الوصاة بآل بيته، قال صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. الوصية بعلي قال من كنت مولى، وهذه في مسند أحمد، من كنت مولى فعلي مولى. إذن هي ثلاث وصايا ماذا تفيد؟ معرفة حق هؤلاء، أن نعتصم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعرف لهم قدرهم ومنزلتهم ودرجتهم، أن نوالي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كما نوالي كل مؤمن، من كنت مولاه فعلي مولاه. الحقيقة هؤلاء الروافض اخترعوا قصص وأوهام وخزعبلات، فقالوا أليس هذا دليلا على أن عليا هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين الدليل في هذا يا سادة؟ أين الدليل في هذا يا سادة؟ في إحدى الشاشات المباركات كان هناك حوار بين أهل السنة وبين الشيعة، وكان المحاور من السنة يقول ائتوني بدليل من كتاب الله، ائتوني بدليل من كتاب الله يدل صراحة على أن عليا هو الإمام بعد رسول الله، هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يوجد. لكن هؤلاء زادوا في القصة وفهموا ما لم يفهمه عاقل، أو فهموا ما لم يفهمه عربي، ولعل القوم لأنهم جاءوا من المجوس، جاءوا من بلاد الفرس، استوردوا هذه العقائد المتعلقة بما قبل الإسلام الجاهلية الأولى وحاولوا أن يبثوها في المسلمين. أقول لهم نحن نؤمن بهذه الخطبة، ونعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصانا بكتاب الله، ونحن حريصون على التمسك بكتاب الله. نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصانا بأهل بيته، ونحن والله نحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعرف لهم قدرهم ودرجتهم ومنزلتهم، ونرى هذا دينا نتقرب به إلى الله. أوصانا بعلي بن أبي طالب ونحن نعرف له قدره ودرجته، ونعلم أنه رابع الخلفاء الراشدين. هؤلاء الذين زعموا كذبا وزورا وبهتانا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على خلافة علي في خطبة الغدير، والله كذبوا على علي، وكذبوا على آل بيته، بل وصار علي على زعمهم وعلى طريقتهم من أهون الناس عند الله، وأضيع الناس وأضعف الناس. نقول لهؤلاء يا سادة، يا سادة اسمعوا، وعوا، افهموا، افقهوا. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد نصا صريحا على أن عليا هو الخليفة بعده، فكيف اختار الصحابة أبا بكر وتركوا عليا؟ هيرد عليك يقول لك ما هو الصحابة كفروا، ارتدوا، بغوا، اعتدوا، حسدوا آل البيت، نفسوهم، لم يريدوا أن يجمعوا لهم بين الإمامة والنبوة. نتنزل معهم. الصحابة حسدوا وبغوا واعتدوا وظلموا وكفروا وارتدوا وفسقوا على ما تقولون. طب أين علي؟ لماذا سكت علي؟ لماذا لم يقم علي يوم أن بويع الصديق خليفة للمسلمين وقال: أيها الناس، أين أنتم من وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يقم علي ويقول للصديق: أنت جحدت وصية الرسول واغتصبت حقي الذي نص عليه الرسول وهو وحي من الله؟ بماذا يجيبون؟ كثيرون منهم يسكتون، لا يملكون جوابا، وبعضهم يقول: أراد ألا يشق عصا الطاعة، وأراد ألا يفتت وحدة الأمة. يا سادة، ألا تعقلون؟ أنتم تقولون إن الإمامة من أصول الدين، وأن من لم يؤمن بإمامة علي بن أبي طالب والأئمة من بعد خارج عن الملة، ثم تعودون وتقولون تنازل عنها وسكت عنها لئلا يشق عصا الأمة، لئلا يفتت وحدة الأمة؟ ما هذا؟ طبعا هم لا يتفقون في هذه المسألة على قول، فيهم الغلاة وفيهم المتوسطون، لكنهم في الجملة متفقون على هذا الأصل الذي ذكرته لكم، وأنا أطالبهم بالدليل الصريح من كتاب الله، أو أطالبهم بالدليل الصريح من فعل علي وقوله: علي عندكم ضعيف وجبان ورعديد وخاف من أبي بكر وعمر وعثمان، خاف فسكت تقية. طب ألم يبايع علي بن أبي طالب أميرا للمؤمنين بعد قتل عثمان؟ ألم يصبح علي بن أبي طالب هو الخليفة الرابع؟ نعم، هناك من لم يبايعه كأهل الشام، لكن أهل العراق بايعوا، عموم الأمة بايعت عليا وصار صاحب سلطة ومعه جيش. لماذا لم يقم علي مرة واحدة ويقول: غصبوني حقي وظلموني حقي واعتدوا على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يقل هذا يوما وأتحداهم أن يأتوا بكلمة واحدة عن علي يقول فيها هذا. حتى مما يكذبون لا يجدون حتى من الكذب والإفك عندهم لا يجدون شيئا من هذا، لأن الثابت أن علي بن أبي طالب كان يثني على أبي بكر وعمر، كان يثني على الخليفتين قبله، وهو أول من بايع عثمان بن عفان، أول يد امتدت لتبايع عثمان بن عفان يوم الشورى كانت يد علي بن أبي طالب. ولو كان علي بن أبي طالب يرى أن الحق حقه وأن الأمر وحي من السماء، فكيف يتركه يضيع؟ كيف يضيع وحيا؟ وكيف يضيع شرعا؟ أجيبوا إن كنتم تفقهون. هذا الكلام الذي أقوله اليوم قاله أئمة أهل البيت، قاله أئمة أهل البيت قبلهم. أقول: لو كان الصحابة رضوان الله عليهم جحدوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما لم يكتموا هذه الوصية ولا تسجل؟ لماذا لم يكتموا هذه الوصية فلا يتناقلوها فيما بينهم، لكنها نقلت وتناقلت ونقلها أهل السنة حتى دونت في صحيح مسلم وفي مسند أحمد وفي سنن الدارمي وفي سنن ابن ماجة وفي سنن الترمذي وفي غيرها من دواوين السنة؟ لقد عاش آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كنف الخلفاء الراشدين بخير حال، حتى وقعت الفتنة عندما اقتتل الصحابة في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، اقتتلوا في الجمل ثم في صفين، وقاتل علي بن أبي طالب الخوارج بالنهروان، وتعرض بعض آل البيت لفتن عاصفة في خلافة بني أمية، ثم بعد ذلك في خلافة بني العباس، ومع هذا لم نعلم أحدا من أئمة آل البيت قال هذا الذي تقولون، ولا ذكر هذا الإفك وهذا الكذب الذي تذكرون. في تاريخ بغداد، في تاريخ بغداد يقول أبو داود السجستاني لما أتي الرشيد بكبير الزنادقة في عصره، كان رجل زنديق في خلافة هارون الرشيد يطعن في دين الإسلام اسمه شاكر، قبض عليه وأتي به مكبلا في حضرة هارون الرشيد، وأمر به هارون ليضرب عنقه يقتل. هارون سأل سؤالين، قال له أخبرني لما تعلمون المتعلم منكم أول ما تعلمونه الرفض والقدر؟ عندي بدعتين، بدعة الرفض، بدعة الروافض التي أناقشها اليوم في هذه الليلة، وبدعة القدر التي رددنا عليها وناقشناها في شرح المنظومة الحائية. لما تعلمون المتعلم منكم أول ما تعلمونه الرفض والقدر؟ قال أما قولنا بالرفض، رفض الصحابة، رفض خلافة الخلفاء الراشدين قبل علي إلى غير ذلك، أما قولنا بالرفض فإننا نريد أن نطعن على الناقلة، أي الذين نقلوا لنا الدين، نقلوا لنا القرآن والسنة، فإذا بطلت الناقلة أوشك أن نبطل المنقول. وأما قولنا بالقدر فإنا نريد أن نجوز إخراج بعض أفعال العباد من قدرة الله، فإذا أخرجنا البعض يوشك أن نخرج الكل، أي نطعن في قدرة الله القادر القدير. انظر إلى هذا المنهج الذي تبنه الزنادقة قديما وحديثا. القول بالرفض يا أخوانا معناه أن يطعن في جميع الصحابة، فإذا ما طعن في جميع الصحابة وحتى لا نظلمهم هم يستثنون 3 5 على أقصى تقدير 7 أو 9، يقولوا دول هم المستثنون من الصحابة الذين لم يرتدوا. فعلى قولهم بهذا يبقى كل الصحابة كفروا، كل الصحابة ارتدوا. طيب من أين أتانا القرآن؟ من أين تلقينا القرآن يا سادة؟ من أين تلقينا سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن المعلمين الأوائل لكتاب الله هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعلمون الأوائل لسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يكفي للرد على هؤلاء السفهاء أن تقرأ عليهم بعض آي القرآن الكريم. اقرأ في سورة التوبة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. القرآن بيتكلم عن مين يا أخوانا؟ القرآن يتحدث عن من؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. هؤلاء يقولون كفروا والله سبحانه وتعالى يقول رضي الله عنهم، ويقول وأعد لهم جنات. فمن نصدق يا سادة؟ من نصدق؟ اقرأ معي قول الله تبارك وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، وكانوا 30,000 في غزوة تبوك. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. اقرأ: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. اقرأ: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. اقرأ: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم اقرأ: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. من نصدق؟ أنصدق كتاب ربنا؟ ونصدق سنة نبينا الصحيحة؟ أم نصدق هذه الخزعبلات وهذه الأذكار؟ هل نصدقكم أم نصدق علي بن أبي طالب؟ لماذا لم يقل علي مرة واحدة: هؤلاء قوم كفروا، هؤلاء قوم جحدوا، هؤلاء قوم اغتصبوا حقي في الخلافة والإمامة؟ والله ما قالها. لقد زعم هؤلاء الأفاقون أن الصحابة حرفوا القرآن. بعض هؤلاء الأفاقين يزعمون أن القرآن الذي بين أيدينا محرف، وأنتم تعرفون كتاب تحريف كتاب رب الأرباب، كتاب الخطير الذي يتبرأ منه كثير من دعاة الشيعة اليوم، يقولون نحن لا نؤمن بما فيه، لكن كتاب موجود يزعم أن القرآن قد حرف، وأن هناك سورة اسمها سورة الولاية قد حذفت وحرفت. كما قلت وأنا أحب أن يتواصل معي الجميع، لكن لابد يا إخواني أن نعي إذا كان علي بن أبي طالب هو الخليفة والإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تزعمون، لماذا سكت علي؟ لماذا لم يتكلم؟ لماذا لم ينطق بالحق؟ لماذا لم يلزم الناس بالحق؟ أخاف علي؟ أجبن علي؟ أم أنكم تكذبون؟ أنا أريد أن أذكر بعض المعلومات التاريخية المتواترة، لأن هؤلاء كما قلت يزعمون أن الخلافة أصل من أصول الدين، الإمامة أصل من أصول الدين، وأنها مثل أصول الاعتقاد، من أنكرها فقد كفر. ثم يزعمون أن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم لا يخطئ، كأنما يأتيه الوحي. ثم يزعمون أن الأئمة منصوص عليهم على سبيل الحصر. أقول لهؤلاء: من هم هؤلاء الأئمة؟ سيقولون لي: علي هو إمام، الحسن، الحسين، علي بن الحسين، محمد بن علي بن الحسين الذي يعرف بالباقر، ده الإمام الخامس. يبقى علي بن أبي طالب، الحسن بن علي، الحسين بن علي، علي بن الحسين، محمد بن علي بن الحسين المعروف بالباقر. أقول لهم: فلماذا خرج زيد بن علي بن الحسين في خلافة هشام بن عبد الملك ودعا الناس لنفسه؟ لو كان أخوه منصوص عليه، أخوه الأكبر محمد الباقر، منصوص على إمامته بالنص الصريح، فلماذا ادعاها زيد؟ وأنتم تعرفون أن هناك فرقة كبيرة يقال لها الزيدية يؤمنون بإمامة زيد دون إمامة أخيه. طب مش ما تتفقوا الأول على أشخاص الأئمة، تقولوا لنا أن الأئمة دول منصوص عليهم بالنص الصريح وكل إمام ينص على الإمام من بعده؟ طب ما في بعض الشيعة نصوا على إمامة محمد بن الحنفية، صحيح هي فرقة مش موجودة الآن لكنها فرقة تعرف بالكيسانية، وفي فرقة موجودة إلى اليوم تنص على إمامة زيد بن علي بن الحسين دون أخيه. لكن نتنزل، واحد منكم كذاب، أحدكم كاذب، لو كان المسألة بالنص يبقى أحدهم كاذب. وأنا لا أقول هذا، لكن لازم ما تقولون. طيب، خرج زيد بن الحسين في خلافة هشام بن عبد الملك، هل زيد إمام؟ هكذا تقول الزيدية، لكن الاثنى عشرية لا يزعمون إمامته، لا يقولون بإمامته. طب لماذا لم يقل محمد الباقر لأخيه أنا الإمام، أستمع لأمري والتزم قولي؟ ما قال له هذا. طيب، بعد محمد الباقر نتنزل، ولد جعفر ابن محمد، جعفر الصادق الذي تنتسب إليه الاثنى عشري، جعفر الصادق رضي الله عن الجميع، أنا أحب هؤلاء، أتكلم عن هؤلاء وأنا أحبهم وأتولاهم وأتقرب إلى الله بمحبتي لهم، لكن أنا أتكلم في كذب الكذابين وإفك الأفاكين ووضع الوضعين. جعفر الصادق ابن محمد الباقر، هنعد كده: علي بن أبي طالب، الحسن بن علي، الحسين بن علي، علي بن الحسين، محمد بن علي المعروف بالباقر، جعفر بن محمد المعروف بالصادق. انتوا عارفين يا سادة ان جعفر بن محمد هذا الصادق كان له ولد اسمه محمد، وانتم عارفين ايضا انه كان له اخ اسمه اسماعيل، وتعلمون ايضا ان هناك فرقة من فرق الشيعة اسمها الاسماعيلية تولت اسماعيل دون جعفر، اللي هو مين الامام يا اخوانا؟ الامام مين، جعفر ولا اسماعيل؟ بعضهم يقولون بدا لله في امر اسماعيل. يا الله، يعني ايه بدا لله؟ يعني ربنا قال اسماعيل ثم رجع وقال جعفر. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال تصفونه بهذا الوصف القبيح بالبداء؟ نترك هذا، لن نقف معكم كثيرا عند هذه العقائد الفاسدة، لكن أنا أسألكم: أهو جعفر الإمام أم هو إسماعيل؟ فإن كان جعفر فلماذا لم يجتمع الشيعة على جعفر، ولماذا ظهرت لنا فرقة اسمها الإسماعيلية؟ وقبل جعفر محمد الباقر الإمام أم زيد بن علي؟ ولو كان محمد الباقر هو الإمام فلماذا خرجت لنا فرقة تقول الإمام هو زيد وتعرف بالزيدية؟ بلاش كل ده. محمد بن جعفر، هل محمد بن جعفر هو الإمام ولا الإمام موسى بن جعفر؟ عند الاثنى عشرية الإمام هو موسى بن جعفر المعروف بموسى الكاظم. طب أنا هقرأ عليكم هذا الحادث التاريخي المشهور، اقرأوا في كتب التاريخ. في سنة 200 هجرية، في سنة 200 هجرية خرج محمد بن جعفر الصادق على المأمون العباسي سنة 200 هجرية، ودعا الناس إلى نفسه، وبايعه أهل الحجاز، ثم هزم جيشه وقبض عليه، وعفى عنه المأمون وأحسن إليه حتى مات، وقال: أرحام وصلناها، أرحام قطعت وصلناها. القصة مشهورة في أحداث سنة 200 هجرية. طب يا أخوانا، هو موسى القاظم الإمام ابن جعفر الصادق ولا محمد ابن جعفر هو الإمام، ولا أصلا ما فيش نص على أئمة والمسألة اجتهادية؟ قولوا لنا. طيب، كيف نرد هذه الكذبة وكيف نرد هذه الفرية؟ استمع إلى الحسن ابن الحسن. هو الحسن له ذرية؟ الحسن ابن علي له ذرية؟ نعم، له ذرية إلى يومنا هذا. فلماذا لم نجد في ذرية الحسن أئمة؟ اشمعنا الأئمة في ذرية الحسين؟ هو الحسن والحسين مش إخوة، مش أخوان؟ أليس أخوان؟ أيهما الأكبر، الحسن أم الحسين؟ الحسن أكبر، وهما صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيدا شباب أهل الجنة بأبي هم وأمي، بأبي هما وبأبي هم مع سائر آل البيت وأمي، أفديهم والله بأبي وأمي وبنفسي. لكن السؤال ليه في ذرية الحسن ما فيش أئمة؟ ليه؟ ده هو الابن الأكبر، والقاعدة أن الابن الأكبر هو الذي ينص عليه. أتدرون لماذا؟ لأن الحسن تنازل عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان ليحقن الدماء المسلمة وليجتمع المسلمون على رجل واحد في عام سمي بعام الجماعة، وتحققت فيه نبوءة الحبيب محمد، تحققت فيه نبوءة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حينما حمله وهو صبي صغير وصعد به المنبر وجعل ينظر إليه تارة وينظر إلى الناس تارة أخرى ويقول ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد أصلح الله بالحسن، أصلح الله بالحسن ابن علي بين الأمة، بين أمة محمد. فوضع القتال بعد أن استمر القتال ست سنوات كاملة، قتال واقتتال بين الأمة وفرقة، اجتمعت الأمة على رجل واحد ببركة صنيع الحسن ابن علي. قبل الاتصال أقرأ عليكم ما قاله الحسن ابن الحسن، قال لرجل ممن يغلو في آل البيت، قال ويحكم أحبونا لله، فإن أطعنا الله فأحبونا وإن عصينا الله فأبغضونا، نحن لا ندعي العصمة لأحد، وهم يقولون نحن لسنا معصومين، إن أطعنا فأحبونا وإن عصينا فلا تحبونا. فقال له الرجل إنكم ذو قرابة رسول الله، إنكم ذو قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم أهل بيته. فقال له ويحكم لو كان الله نافعا أحدا بقرابة من رسول الله بغير إيمان وبغير عمل لنفع بذلك من هو أقرب إليه منا أباه وأمه. والله، الكلام للحسن ابن الحسن، والله إني لأرجو أن يؤتى المحسن منا أجره مرتين. ثم قال لقد أساء آباؤنا وأمهاتنا إن كان ما تقولون من دين الله ثم لم يخبرون به. إن كان الكلام عن العصمة وعن الإمامة ده من دين الله وآباءنا أخبروكم أنتم ولم يخبرونا نحن فقد أساءوا. لقد أساء آباؤنا وأمهاتنا إن كان ما تقولون من دين الله ثم لم يخبرونا به ولم يطلعونا عليه ولم يرغبونا فيه، فنحن والله كنا أقرب منهم قرابة منكم، وأوجب عليهم حقا وأحق أن يرغبون فيه منكم، ولو كان الأمر كما تقولون، إن الله ورسوله اختار عليا لهذا الأمر والقيام على الناس بعده، إن كان علي لأعظم الناس في ذلك خطيئة وجرما إذ ترك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيه كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يعذر إلى الناس فيه. يقوم فيقول كلمة الحق ويقول أنا الولي، أنا الإمام، أنا الخليفة، حتى يعذر إلى الناس. فقال له الرافضي أليس، ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه؟ قال أما والله لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بذلك الإمرة والسلطة والقيام على الناس لأفصح لهم بذلك كما أفصح لهم بالصلاة والزكاة والصوم والحج، ولقال لهم أيها الناس إن هذا ولي أمركم بعدي فاسمعوا له وأطيعوا، فما كان من وراء هذا شيء، فإن أنصح الناس كان للمسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارجعوا إلى كتب التاريخ واقرأوا كلام أئمة آل البيت، وما أجمل ما قاله زيد بن علي بن الحسين، البراءة من أبي بكر وعمر وعثمان براءة من علي، والبراءة من علي براءة من أبي بكر وعمر وعثمان. واسمعوا، اسمعوا قول جعفر الصادق نفسه وهو يقول ولدني أبو بكر مرتين. ده أبو بكر جده لأمه، جد الأم، فأم جعفر وجدة جعفر تنتسب نسبها إلى الصديق، ولكن القوم لا يعقلون. ولا يفقهون. أقول لكم وأختم حديثي حتى أستقبل الاتصالات. قال سفيان الثوري: لا يجتمع حب عثمان وحب علي إلا في قلوب نبلاء الرجال. ونحن والله نحب عليا ونحب عثمان ونحب عمر ونحب الصديق أبا بكر ونحب سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وندين لله بمعرفة حق الجميع. لا نفرق بين أحد، لا نفرق بين آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نفترض هذه الوقيعة الخيالية، وإن كان قد وقع شيء فيما بين هؤلاء السادة، فنحن نبرأ إلى الله عز وجل ونقول مقالة عمر بن عبد العزيز: دماء طهر الله منها أيدينا فلما نلوث بها ألسنتنا. عمر بن الخطاب كان يقول لفاطمة الزهراء: يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان أحد من الناس أحب إلينا من أبيك، ما كان أحد من الناس أحب إلينا من أبيك، وما أحد بعد أبيك أحب إلينا منك. أبو بكر الصديق يحمل الحسن بن علي على كتفيه ويداعبه ويلاعبه ويقول: بأبي أفديه، بأبي، بأبي شبيه بالنبي، ليس شبيها بعلي وعلي يضحك. ثم هؤلاء الجهلة يفترضون هذه الوقيعة ويفترضون هذا الإفك وهذا الزور، وأنا أشهد الله أن آل البيت من هذا براء، أئمة آل البيت من هذا براء، وإنما هو إفك صريح. هذه خطبة الغدير. جاءتني رسالة يقول: حديثك صحيح شيخنا، فلماذا المسلمون لا يتبعون أهل البيت؟ وما رأيك في من قتل الحسين وهو ريحانة رسول الله؟ أقول لك أيها المتصل، نحن نتبع آل البيت، نحن والله نتبع آل البيت، لكننا لا نتبع الأفاكين والكذابين ممن كذبوا على آل البيت. أشهد الله وأشهدك أنني أتبع آل البيت، أتبع آل البيت فيما نقلته عن أهل البيت. فأهل البيت هم الذين نتقرب إلى الله بمحبتهم، لكننا لا نزعم أنهم هم المتبوعون وحدهم، لا نزعم أنهم معصومون، وما لا يوجد دليل عندكم على العصمة، لا نزعم أنهم الأئمة، بل أنتم لا تتفقون على أشخاص الأئمة، بل تقولون آل البيت ثم تتولون أشخاصا بعينهم وربما تتركون آخرين. ثم أقول لك: الذي قتل الحسين أنا لا أؤيده ولا أوافقه، بل أنكر عليه. نحن نعتقد أن الحسين سيد الشهداء، عقيدتنا أن الحسين هو سيد الشهداء وسيد شباب الجنة، هو وأخوه الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، والحسين من سادة الشهداء، فكيف نرضى بقتله وكيف نوالي من قتله؟ لكننا عرفنا كيف نعمل العدل، نحكم بالعدل، ولا نخوض فيما خضتم فيه فأخطأتم وأسأتم. نتلقى هذا الاتصال. الأخ سليمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأخ سليمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخفض صوت التلفاز يا سليمان.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
يا شيخ جمال،
تفضل، بارك الله فيكم.
أسعد الله مساك.
بارك الله فيكم،
وغناك بعيد الأضحى المبارك،
تقبل الله منا ومنكم،
منا ومنكم صالح الأعمال.
آمين آمين.
حسبنا الله ونعم الوكيل على الرافضة، حسبنا الله ونعم الوكيل على الرافضة،
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يسيء إلى دين الله ويطعن فيه ويطعن في آل البيت وفي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يا سيدي، عندي سؤال.
تفضل.
سؤال بعيد عن الحلقة شوي.
تفضل.
يقول: إمام صلى بالناس ونسي التشهد الأول،
نعم،
وذكر بعد أن استتم قائما،
نعم،
وقبل أن يشرع في الفاتحة رجع وجلس لقراءة التشهد،
نعم،
وبعد أن سجد للسهو نسي أن يسلم مباشرة واستمر في قراءة التشهد، فقال له أحد المأمومين مذكرا إياه، قال له: السلام عليكم ورحمة الله. فسمع الإمام وسلم.
نعم.
والسؤال: ما حكم رجوع الإمام من القيام إلى الجلوس؟
نعم.
وما حكم من قال السلام عليكم ورحمة الله؟
بارك الله فيكم يا أخي سليمان.
علم
الأخ محمود. السلام عليكم الأخ محمود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيها دكتور جمال،
تفضل يا محمود.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
بالله عليك، يعني عندي سؤال كده في فقه المعاملات وشغلني من زمان وبتصل بك كتير جدا.
تفضل يا أخي، بارك الله فيكم.
بالنسبة لبقى القسط،
نعم،
هل هو حلال والربح محدود فيه؟ وبالله عليك تجاوبنا على السؤال ده يا دكتور جمال. يعني بقى القسط حلال اما اجيب مثلا كيماوي واخرجه للفلاحين، مثلا الشكاره ب70 اخرجها ب100 او ب110 او ب120، هل الربح فيها محدود؟ وهل بقى القسط حلال فعلا انني فاتح فعلا المحل وبمتلك السلعه؟
هو الربح حلال لكن لا تغالي في الربح.
يعني حوالي كم يا
ما فيش نسب، لكن لا تغالي انت في الربح، لان انا شايف ان من 70 ل 110 و120 نسبه عاليه. يعني خليك من 20 ل 25%.
من 20 ل 25%.
ده اجتهاد مني، مش ما فيش نص على هذا.
نعم.
ماشي. يعني بارك الله فيكم يا محمود.
ماشي.
الاخ احمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تقبل الله منا منكم يا شيخ.
تقبل الله منا ومنكم، بارك الله فيكم.
لو سمحت بس عندي سؤال هيطول شوية، فممكن نستأذن حضرتك في التليفون؟ حضرتك هكلمك بعد الحلقة.
كلمني بعد الحلقة مفيش مشاكل، خد التليفون من الكنترول وكلمني بعد الحلقة.
خلاص ماشي، جزاكم الله خير،
بارك الله فيكم. أنا عايز أجيب عن أخي سليمان قبل أن تأتي اتصالات. طب ناخد اتصال. أم لؤي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير دكتور جمال،
بارك الله فيكم.
تقبل الله منا ومنكم.
تقبل الله.
كل عام وانتم بخير والامه الاسلاميه جميعا اللهم امين.
بارك الله فيكم،
ربنا يبارك فيك يا رب. دكتور لو سمحت، كنا في صلاه عصر في المسجد والامام املى الركعه الخامسه، احنا كنا في الدور الثاني، احنا ما سمعناش حد نبهه ان في ركعه خامسه ولا لا. احنا بنقول اما قعدنا بعد الركعه الرابعه بنقول التحيات، اما فوجئنا بيه بيقول سمع الله لمن حمده، فاحنا اساسا ما قمناش معاه، واحنا تلبسنا بالجلوس لحد ما
انتوا جلستوا للتشهد وانتم لا تدرون انه قام.
فوجئنا بقى بيقول سمع الله لمن حمده.
نعم.
يعني هو كبر وركع وقام من الركوع، واحنا ما كناش سمعنا ده.
نعم.
وبعدين كمل هو حضرتك الصلاه واحنا متلبسين زي ما احنا، هل كده احنا المفروض كنا نقوم معاه ولا احنا كده؟
مش انتوا جلستوا حتى سلمتم معه؟
نعم معلش.
جلستم حتى سلمتم معه؟
انا سلمت معاه. انا لقيت عمال يكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، ومش عارفه الوضع اللي احنا فيه صح ولا غلط.
فضلت جلسه؟
كنا جالسين وقال انت حياته مستنيين يسلم
لحد ما سلم. سلمتي؟
انا سلمت معاه.
والباقي
سلم، اما هو سلم وهم سلموا،
مفيش مشاكل.
فانا عايز اعرف الوضع.
هو طبعا هو اخطا في القيام للركعه زائده، وكان ينبغي على المأمومين ان ينبهوه انتن في سده بعيده في مكان بعيد لا تسمعن ولا ترين، فما فعلتموه صحيح.
يعني احنا نتلبس ونسلم معاه لما يسلم نسلم؟
تجلسوا للتشهد حتى يسلم وتسلمون معه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ سليمان. أم أشرف، عندنا كم دقيقة؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب ماشي نتلقى اتصالات ما فينا. تفضلي يا أم أشرف، تفضلي، بارك الله فيك. تفضلي يا أختي.
السلام عليكم ورحمة
وعليكم
الله
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤال، يعني
تفضلي.
السؤال الأول إنه بعض الأخوات سألوني بالنسبة لغطاء الوجه.
سألك إيه؟
لغطاء الوجه.
إيش؟
لغطاء الوجه.
غطاء الوجه.
النقاب. نعم.
النقاب.
قال حرام أو يعني نحاسب عليه أو يعني هو سنة لا نحاسب عليه.
حرام تركه يعني.
حرام تركه.
مش حرام فعله يعني.
لا حرام تركه وسنتحاسب عليه يعني.
قلت لهم حرام تركه.
حرام تركوت استدليت في آية سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذن.
نعم.
طبعا والحديث من أتاكم الرسول فخذوه.
هذا كلام صحيح يا أم أشرف، هذا كلام صحيح.
نعم.
لكن ليس هذا هو الفهم الوحيد للآية، فهناك نعم. جماعة كبيرة من أهل العلم يقولون إن تركه ليس حراما وإنه سنة، لكن هذا الكلام الذي ذكرتيه كلام منضبط وقاله كثير من أهل العلم أيضا، فكلامك كلام منضبط ولا شيء فيه أم أشرف. القول بأن بوجوب تغطية الوجه قول معتبر ومحترم لجماعة من أهل العلم سلفا وخلفا، والقول بعدم وجوب ستر الوجه أو وجوب تغطية الوجه أيضا قول معتبر ومحترم لجماعة من أهل العلم سلفا وخلفا. وهذه نظرة العدل للقضية، لأن الآيات والأحاديث ليس فيها الدليل الصريح، وإنما هي أدلة تحتمل وجوها فاجتهد أهل العلم في فهمها، وما كان صريحا فيها فإنه لا يخلو من ضعف، كحديث أسماء مثلا أو حديث عائشة حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسماء عليها ثياب رقاق فقال: إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يجوز أن يظهر منها إلا هذا وذاك، وأشار إلى وجهه وكفيه. هذا صريح في الدلالة على كشف الوجه، لكنه ليس صحيحا في الإسناد، ليس صحيحا في الإسناد. إذن فالقضية كما قلت لك يا أم أشرف فيها خلاف بين أهل العلم، وهذا الفهم فهم صائب، والفهم الآخر أيضا فهم صائب، ولكل فهمه ولكل أدلته، لا ينكر أحد على أحد يا أم أشرف. معنا اتصال. السلام عليكم. الأخ أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك استاذ جمال، اخبار حضرتك ايه؟
بارك الله فيكم.
الله.
تفضل.
الله يعزك. والدتي في الحج يا فندم، هل يجوز انها تجمع طواف الافاضه مع طواف الوداع لكبر سنها؟
يجوز يا احمد، يجوز طالما انها كبيره في السن او ضعيفه او مريضه، يجوز ان تجمع بين الافاضه والوداع عندما تريد ان تغادر مكه. هتاخر طواف الافاضه وتطوف بنية واحدة مع طواف الوداع، هذا جائز والله أعلم. معنا اتصالات أخرى. الأخ محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام.
تفضل يا أخ محمد.
عليكم السلام.
تفضل.
لو سمحت يا شيخ، بالنسبة لطواف الوداع يجوز تأخيره؟ أنا مقيم في جدة، ممكن أطوف بعد كده ولا علي فدية؟
يعني أنت سافرت جدة؟
نعم سافرت جدة.
من غير أن تطوف وداع؟
أيوة نعم سافرت جدة، بعد رمي الجمرات سافرت جدة على طول.
ومن غير أن تطوف الإفاضة ولا طفت الإفاضة؟
لا طفت الإفاضة.
تستطيع أن ترجع لتطوف الوداع ولا لا تستطيع؟
أنا ما طفتش طواف الوداع بسافر، لأن أخرت على أساس في ازدحام فأخرت، قلت ممكن أروح بعد 10 أيام.
بس خد بالك يا محمد، أنا أؤخر طواف الوداع وأنا مقيم في مكة. لكن
نعم.
أسافر بلدي، مش أنت مقيم في جدة؟
أيوة نعم مقيم في جدة.
أسافر بلدي وأقول أخرت، أصل هو الأصل بالوداع إيه؟
نعم.
ما هو الأصل من الوداع؟ أن تجعل آخر عهدك بالبيت طوافا.
نعم.
خد بالك من المعنى، وهو واجب في الحج وليس بواجب في العمرة، يبقى نعم. أن تجعل آخر عهدك بالبيت طوافا. أنت لو سافرت بعد طواف الإفاضة مباشرة يدخل طواف الإفاضة مع طواف الوداع.
نعم.
لكن إذا قلت أجل الوداع حتى أعود مرة أخرى، أنت المفروض ترجع مرة أخرى بعمرة يا محمد. إذا رجعت مرة أخرى ترجع بإيه؟ محرما بعمرة.
وليس علي فدية؟
أنت لو كنت قد أدمجت الوداع مع الإفاضة لا شيء عليك، لكن أنت ما أدمجته، ولهذا الراجح أن عليك دم. دم مش فدية يا محمد.
ماشي.
بارك الله فيكم.
شكرا.
بارك الله فيكم. الأخ سليمان سألنا سؤال متعلق زي سؤال أم لؤي في أخطاء الصلاة. الإمام يصلي بالناس، نسي التشهد الأول، يعني بدل من أن يجلس في الركعة الثانية ويتشهد قام من سجوده مباشرة وشرع في قراءة الفتح، فذكره بعض الناس فرجع وتشهد التشهد الأوسط، وفي آخر الصلاة سجد سجدتي السهو، ثم بعد السجدتين جعل يتشهد فذكره أحد المصلين خلفه وقال السلام عليكم ورحمة الله، فتذكر وسلم. السؤال أخي سليمان، ما حكم صلاة هذا الإمام ورجوعه للتشهد وخطئه في سجود السهو، وما حكم هذا المأموم الذي نبهه بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ أقول كان الواجب على إمام الصلاة الذي نسي التشهد الأوسط ألا يرجع إليه. التشهد الأوسط كما قال أهل العلم إذا نسيه الإمام أو حتى المنفرد اللي بيصلي لوحده، إذا نسيه المصلي إماما أو منفردا ثم قام واستتم قائما لا يرجع إليه. والعلماء عللوا ذلك بعلة أنه لا يترك الركن لنرجع إلى الواجب، أنهم قالوا التشهد الأوسط واجب، واجب يسقط بالسهو ويجبره سجود السهو. قالوا التشهد الأوسط هذا واجب، واجب يسقط إذا نسيته بس يجبره أنني أسجد سجدتين سهو، بعكس الركن لا يسقط بالسهو وإنما يجب علي أن آتي به. يعني لو نسيت الركوع أو السجود ما ينفعش، ما أقولش نسيته أسجد للسهو، يجب أنني أجيبه حتى لو هجيب ركعة تانية. يبقى ده الفرق بين الواجب وبين الفرض. فالتشهد الأوسط واجب، من تركه سهوا وقام إلى الركن لا يرجع إليه. وبعض الصحابة لما نسي التشهد الأوسط فجعل المأمومون، وكان إماما، فجعل الناس يقولون سبحان الله سبحان الله، فأشار إليهم بيده أنا هعمل لكم الإشارة إيه؟ قوموا. قال لهم إيه؟ يلا قوموا قوموا، طبعا من غير كلام. يبقى لما الإمام يقوم للتشهد الأوسط من التشهد الأوسط ويقف ويقعد بعض المؤمنين يقول سبحان الله سبحان الله، شاور لهم كده وقول لهم قوموا قوموا بالإشارة طبعا، هذا هو الأصل، ولا ترجع أنت إلى التشهد الأوسط مرة أخرى. وقال بعض هؤلاء الفقهاء إذا رجع للتشهد الأوسط مرة أخرى لا تصح صلاته، لكن أنا الحقيقة في هذه المسألة أتوقف فيها، لأن الذي يرجع للتشهد الأوسط مرة أخرى أحد شخصين، يا ناسي يا جاهل، إما جاهل بالحكم وإما ناس يعني في تحت تأثير الخطأ رجع تاني ونسي. لكن أنا قلت لكم الحكم الشرعي إذا قمت أيها الإمام أو أيها المصلي المنفرد، إذا قمت من التشهد لم تجلس التشهد الأوسط لا ترجع إليه مرة أخرى، واستمر في صلاتك واسجد سجدتي السهو. فإذا سبح لك المأمومون فأشر إليهم أن قوموا ليقوموا ويتابعوك. فإذا ما رجعت خطأ أو نسيانا لا شيء عليك، أما إذا رجعت وأنت تعلم الحكم فهذا هو الذي قد يقال عنه أنه صلاته قد فسدت أو بطلت. طيب الإمام بعد ما سجد للسهو في آخر الصلاة نسي وجلس للتشهد، هي طبعا في كلام لأهل العلم يا أخي سليمان إن يجوز يتشهد بعد سجدتي السهو، في كلام لأهل العلم في هذا إذا كان السجود السهو بعد السلام، لكن هو سجد قبل السلام فهو سجد بعد التشهد، فلا ينبغي عليه أن يعيد التشهد مرة أخرى. فالمأموم أراد أن ينبهه فقال له قل السلام عليكم، هل يجوز؟ يجوز، وإن كان الأولى أن يقول له مرة أخرى سبحان الله. إذا أخطأ الإمام يقول المأموم سبحان الله، لكن قوله السلام عليكم من باب التنبيه وليس من باب الخروج من الصلاة هذا لا شيء فيه ولا بأس به. انتهت حلقتنا وانتهى لقاؤنا، وطبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل أخلاق المسلم
للناس جميعا لا يظلم
يلقاك بشوشا مبتسما
وتراه سقيا لا يحرم
والفقه يربي أجيالا
تتسامى بالعلم وتكرم
ما أعظم دينا يرشدنا للخالق دوما أن نسلم
للخالق دوما أن نسلم للخالق دوما أن نسلم.